زيادة.
هو من الحديث بل الصدر والحديث
بل شيء. عندنا عندكم تقديم وتأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال واختلفوا بالجد، وقال زيد بن ثابت، وروي عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود يورث معه الإخوة، وقال أبو بكر الصديق وابن عباس، وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوه أبا وأسقطوا الإخوة معه. فقالوا: فكيف صرتم إلى أن ثبتتم ميراث الإخوة مع الجد أبدلالة من كتاب الله أو سنة؟ قلت: أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه. قال: فالأخبار متكافئة والدلائل بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الإخوة. قلت: وأين الدلائل؟ قال: وجدت اسم الأبوة تلزمه، وجدتكم مجتمعين على أن تحجبوا به بني الأم، وجدتكم لا تنقصونه من السدس، وذلك كله حكم الأب. فقلت له: ليس اسم الأبوة فقط نورثه. قال: وكيف ذلك؟ قلت: أجد اسم الأبوة يلزمه ولا يرث. قال: وأين؟ قلت: قد يكون دونه أب اسم الأبوة تلزمه وتلزم آدم، وإذا كان دون الجد أب لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث اسم الأبوة في هذا كله لازم له. فلو كان باسم الأبوة فقط يرث ورث بهذه الحالات. وأما حجبنا به بني الأم فإننا حجبنا به خبرا لا باسم الأبوة، وذلك أن نحجب بني الأم ببنت ابن أم متكفلة. وأما أنا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص جدا من السدس، وإنما فعلنا هذا كله اتباعا لا أن حكم الجد إذا وافق حكم الأب في معنى كان مثله في كل معنى، ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني، كانت بنت الابن المتسفلة موافقة له فإنا نحجب بها بني الأم، وحكم الجد موافق له فإنا لا ننقصها من السدس. قال: فما حجتكم في ترك قولنا؟
الآن هل سلمت الرسالة من الجدل؟ ما سلمت كتاب الرسالة، ما سلم من الجدل، ويا ليته سلمها من هذا الجدل.
قال: فما حجتكم في ترك قولنا نحجبه بالجد والأخوة؟ قلت: بعد قولكم من القياس. قال: فما كنا نراه إلا بالقياس نفسه. قلت: أرأيت الجد والأخ أيدلي واحد منهما بقرابة نفسه أم بقرابة غيره؟ قال: وما تعني؟ قلت: أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الأخ أنا ابن أبي الميت؟ قال: بلى. قلت: وكلاهما يدلي بقرابة الأخ بقدر موقعه منها؟ قال: نعم. قلت: فجعل الأب الميت وترك منه فأباه، كيف أترك ابنه وأباه كيف ميراثهما منه؟ قال: ابنه خمسة أجزاء ولأبيه سدس. قلت: فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب، وكان الأخ من الأب الذي يدلي الأخ بقرابته، والجد أبو الأب من الأب الذي يدلي بقرابته كما وصفت، كيف حجبت الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر؟ إن بغى أن أبغى أن يحجب الجد بالأخ، لأنه أولاه بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته، أو تجعل للأخ أبدا خمسة أجزاء من جد سدس؟ قال: فما منعك من هذا القول؟ قلت: كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه، فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مخرج من جميع أقاويلهم، وذهبت إلى إثبات الأخوة مع الجد أولى الأمرين لما وصفت من الدلائل التي أوجدنيها القياس، مع أن ما ذهبت إليه قول أكثر من أهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا، مع أن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب، ولا ميراث الجد في الكتاب وميراث الأخوة أثبت في السنة من ميراث الجد.
هو الآن قال الجمهور هذا أنه يرى أن الجد الأخوة يرثون مع الجد، صحيح أنهم ما يرثون معه بأخصر وأوفر، بقول الله عز وجل اتبعت ملة أبا إبراهيم، قال ابن عبا الآية، وقال ابن عباس الجد أب واعتبره حاجبا للإخوة، هذا القول أقرب. هناك المسألة خلافية.
قال أقاويل الصحابة قال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟ فقلت نصير منها إلى ما وفق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه لا موافقة ولا خلافا، أتجد لك حجة باتباعه بكتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟ قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم. قال غير أي شيء صرت من هذا؟ قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماع ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا. قال منزلة الإجماع والقياس. قال فقد حكمت بالكتاب والسنة، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس فأقمتهما مع كتابه؟
هذا القول الذي قاله الشافعي صواب، إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا معنا يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، يعني إذا انفرد بهذا القول ولا يخالفه دليل ولم يخالفه أحد من الصحابة أخذ بقوله. إذا ما أخذ بقول الصحابي ما يكون سلفي، الصحابي قد يكون يخالف وما هو حجة كتاب السنة، قد يخالف إذا خالف دليلا أخذ بالدليل، وإذا خالفه أحد فهو موطن اجتهاد.
قال منزلة الإجماع والقياس. قال فقد حكمت بالكتاب والسنة، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس أقمتهما مع كتاب أو سنة؟ فقلت إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به منهما مفترقا. قال أفا يجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكم واحدا؟ قلت نعم، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا خلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنة قد روية من طرق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيما سوى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم القياس هو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعراض من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعراض.
يعني القياس عبارة عن التيمم عند وجود الماء، عدم وجود الماء هكذا.
قال وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوذ من السنة. وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا. قال فتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم، أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه كما ادعي أو إقراره، فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين، فقد يغلطان ويهمان، وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين، وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين، ثم أقضي عليه بنقوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهدين ويمين، لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه، ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا. آخر كتاب الإزهار، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.
معناه أنه يعمد إلى الدليل، فإن لم يجد دليلا انتقل إلى الإجماع، فإن لم يجد إجماعا انتقل إلى قول الصاحب، فإن لم يجد ذلك انتقل إلى القياس أو إلى القياس ثم قول الصاحب. فهكذا أتى بهذا المثال الأخير الذي هو آخر في الكتاب على هذا المعنى. هذا إن شاء الله نبدأ نقرأ في كتاب، هذا هو طويل والله، هذا كتاب إعلان الموقعين طويل، لكن على الله نقرأ عبارة عن مطالعة، سنكون نسرد منه ما يسر الله، عبارة عن مطالعة وفيه فوائد وقواعد على الله. من غد إن شاء الله إذا قرأنا غدا في السبل بعده هو